الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أهم المصطلحات التي تدخل تحت مفهوم وحدة الأديان ما يلي: توحيد الأديان، الذي مر حقيقة وحدة الأديان، حقيقة وحدة الأديان. ومن المصطلحات التي تدخل تحت مفهوم وحدة الأديان توحيد الأديان، المراد من هذا دمج عناصر مختلفة من أديان مختلفة مع محاولة إيجاد رابط يربط بينها جميعا. فالفرق بين مفهوم وحدة الأديان ومفهوم توحيد الأديان أن الأول، المفهوم الأول عام تدخل فيه كل دعوة تؤدي إلى وحدة بين الأديان، سواء وحدة شاملة بين الأديان أو وحدة محصورة بين أديان بعينها، مع تقبل هذه الأديان على ما هي عليه دون نبذ دين منها. أما مفهوم توحيد الأديان فيمثل جزءاً من كل بالنسبة لوحدة الأديان، ويختص بإيجاد العناصر المشتركة بين أديان بعينها في سبيل إيجاد وحدة دينية تجمع بين هذه الأديان. قريب من مصطلح توحيد الأديان مصطلح التوليف والموالفة، ومعناه العام عملية التركيب بين عناصر مختلفة مطروحة أولاً كلاً على حدة، وجمعها في كل واحد. ويكمن التوليف في الانطلاق من قضايا معترف بصحتها، مع استخلاص قضايا منها بوصفها نتائج واجبة، ثم الاستخلاص من هذه قضايا جديدة، وهكذا دوالي حتى الوصول إلى القضية التي تكون بذاتها معروفة بصحتها. كل هذا تلفيق وتزوير، فلا رابط مطلقاً بين التوحيد والشرك، ولا دمج بين الإسلام الصحيح الذي ارتضاه الله لعباده وبين الكفر الذي حذر الله عباده منه. الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه. فمن المصطلحات التي تدخل تحت مفهوم وحدة الأديان مصطلح توحيد الأديان ومصطلح الإبراهيمية، وتعتبر الدعوة إلى الديانة الإبراهيمية دعوة إلى وحدة صغرى بين الأديان، تهدف إلى توحيد الأديان المنتسبة إلى إبراهيم عليه السلام، وهي الإسلام والنصرانية واليهودية في دين واحد، تستمد أصوله من دين إبراهيم عليه السلام، ذلك بأن يؤخذ من كل دين ما يتعلق بأصول دين إبراهيم عليه السلام وينبذ ما سواه. ويدخل في هذا نبذ الشرائع التي أتى بها الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام، ومن ضمنها شريعة الإسلام خاتمة الشرائع، كما يلزم منه نبذ القرآن المجيد وأحاديث النبي الرشيد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. الهدف المراد من الدعوة أي الإبراهيمية نبذ الإسلام بالكلية. الإبراهيمية جزء من الدعوة إلى وحدة الأديان، إلا أنها اقتصرت على الأديان الثلاثة، وهي من الدعوات المعاصرة ومن أشهر دعاتها في هذا العصر الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي. وتعتبر الدعوة إلى الإبراهيمية من أخطر الدعوات لما فيها من لبس على الناس، واللبس يأتي من أن هذه الأديان سماوية في أصولها، ويجتمع أنبياؤها في أب واحد هو إبراهيم عليه السلام. وهذا اللبس ليس مقصوراً على فئة معينة، بل وقع فيه بعض المثقفين. فالدكتور يوسف الحسن في مؤلفه عن الحوار الإسلامي المسيحي يقع في هذا الخلط، فيقول: الإسلام هو حلقة خاتمة لسلسلة الرسالات الإبراهيمية التي تغيرت بعض جوانبها التشريعية، لكن جوهرها الإيمانية الاعتقادية ظل واحداً. فهل التثليث وهو جوهر في النصرانية المحرفة مثلاً، هو ما كانت عليه النصرانية التي أتى بها نبي الله عز وجل عيسى عليه السلام. الدعوة إلى الإبراهيمية من أخطر الدعوات لما فيها من لبس على الناس، حيث يظن البعض أن ملة إبراهيم عليه السلام هي ما عليه اليهودية والنصرانية في عصرنا الحاضر بالإضافة إلى الإسلام. وحاشا أن تكون ملة إبراهيم عليه السلام هي وصف الله بالنقائص والعجز، ووصف الأنبياء بالكبائر كما افترى اليهود، أو أن تكون عبادة ثلاثة آلهة كما هو حال النصارى، بل ملة إبراهيم عليه السلام هي الإسلام، كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. من المصطلحات أيضاً العالمية أو الكونية أو المواطنة العالمية، نزعة ترمي إلى التحرر من الأحقاد القومية واعتبار الإنسانية أسرة واحدة، وطنها العالم، أعضاؤها أفراد البشرية جميعاً دون اعتبار لاختلافاتهم في اللغة أو في الجنس أو في الوطن. بعبارة أخرى، العالمية هي توحد الفكر العالمي واستيعاب المتناقضات وتقبل الأديان بعضها لبعضها الآخر. العالمية مذهب يدعو إلى البحث عن الحقيقة الواحدة التي تكمن وراء الظواهر المتعددة في الخلافات المذهبية المتباينة. ويزعم أصحاب الدعوة والقائمون عليها أن ذلك هو السبيل إلى جمع الناس على مذهب واحد تزول معه خلافاتهم الدينية والعنصرية لإحلال السلام في العالم محل الخلاف. وللعالمية تطبيقات واسعة في كل نواحي الحياة وأنشطتها، من سياسية ودينية واقتصادية وأدبية ولغوية. هذه النزعات وهذه الدعوات تعمل عملها في كون الله جل وعلا، وتؤثر علينا ونتلقاها ونتلقفها، وتفرض علينا ظلها الثقيل، وتوجهنا وجهاتها التي رصدت له، ونحن لا ندري شيئا. نحن نعيش، كيف نعيش لا يهم، المهم أن نعيش، والأصل أن ندري كيف نعيش، كما أنه ينبغي علينا أن نحقق لماذا نعيش. ولكن في هذه الحقبة من تاريخ البشرية غلبت المدنية الغربية والأفكار الغربية والفلسفات على عقول الخلق في عموم الأرض، وصارت الغلبة لذلك النمط البغيض الذي كان ينبغي أن نحذر منه في كل شيء، في اللغة وفي العادات وفي التقاليد. نحن أمة لها تاريخ، وهي أمة متجذرة بتاريخها في عمق الزمان، لأننا ننتمي في النهاية بتاريخنا إلى آدم أول البشر على ظهر الأرض. هذه أمتنا وموكب الأنبياء. كان يسلم كل نبي الأمانة إلى من يأتي بعده حتى انتهت إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن أمة متجذرة، لسنا بأمة طائفة على سطح الماء تعلو بها موجة وتسفل بها أخرى، ولكن أبناء هذه الأمة صاروا في الجملة إلا من رحم الله جحدة عققة، يعقون أمتهم ولا يدرون ما يراد بهم، ويسلمون رقابهم لمدى الذابحين كما تسلم الشياه رقابها لمن يضحي بها. هذه الأمور تؤثر فينا، وأنت ربما تمر عليها ولا تلتفت إليها، وربما تأتي بأشياء هي عقدية في حقيقتها وتنتمي إلى عقيدة أقوام لا صلة بينك وبينهم، وهم يريدون تعميمها وفرضها على كل من على ظهر الأرض، وأنت تأتي بها طواعية بكل أريحية. كأنها شيء عادي مما يتناوله الإنسان في حياته من غير مرجع إلى شرع ولا قيم ولا مثل. ماذا يريد هؤلاء؟ هذه العالمية لها تطبيقاتها الواسعة في كل نواحي الحياة وأنشطتها المختلفة من سياسية ودينية واقتصادية وأدبية ولغوية، كلها تحاول أن تصل إلى النظام الواحد الذي يجمع الناس في كل ميدان من هذه الميادين المختلفة على مذهب واحد، أو هي بعبارة أخرى تحاول أن تكشف الأصول الإنسانية المشتركة على حسب زعمهم وراء مظاهر التعدد المتباينة في هذه الأنشطة البشرية لتصبح الأرض وطناً واحداً يدين بدين واحد. نحن المسلمين لا غضاضة عندنا من أن يصير أهل الأرض جميعاً على دين واحد، لكن على دين الإسلام الذي هو دين الله جل وعلا. وأما هؤلاء فيبتدعون ديناً جديداً، يأتون بدين جديد إما على حسب التلفيق والتخليط والخلط بين الأديان الثلاثة كما في الإبراهيمية، وإما على حسب الدين العالمي الموحد. في النهاية الكل يؤمن بالله، ثم لا بأس بعد ذلك من نفي جميع الشرائع، والكل ناج في المنتهى ومآله إلى جنة الخلد ونعم القرار. يريدون أن تصبح الأرض وطناً واحداً يدين بدين واحد ويتكلم لغة واحدة، يتذوق الفنون والآداب بذوق واحد مشترك. الفرق بين العولمة أو الكوكبة والعالمية أن العولمة أو ثقافة الاختراق، العولمة هي ثقافة الاختراق، العولمة في حقيقتها إدارة للهيمنة والسعي إلى فرض ثقافة معينة على سائر الثقافات، وفرض دين معين وهو النصرانية على سائر الأديان، مع استعلاء عرق وجنس معين هو الجنس الأبيض على سائر الأعراق والأجناس، وهيمنة نظام اقتصادي محدد الرأسمالية على الأنظمة الاقتصادية الأخرى. وبالتالي فالعولمة احتواء للعالم وأداة لقمع خصوصيات الشعوب الأخرى والقضاء على دينها وتراثها وثقافتها، وتمييع للهوية الثقافية والدينية الخاصة بالشعوب الأخرى، وسعي لهدم كل الفوارق بين الأديان والعقائد من جهة وبين الشعوب والقوميات من جهة أخرى، ليكون نتاج ذلك كله بناء عقيدة مختارة أو دين مختار أو قومية مختارة، فلها مظهر العالمية ومخبر الشعوبية، لها مظهر العالمية لكنها متعصبة في داخلها، ولها وهي محددة الاتجاه، لها اتجاه واحد لكن مظهرها عالمي، فلها مظهر العالمية ومخبر الشعوبية. والعولمة دعوة مكشوفة من بدايتها للهيمنة والاستسلام لعملية الاستتباع الحضاري، مع فقدان الشعور بالانتماء لوطن أو أمة أو دولة، وبالتالي بإفراغ الهوية الثقافية من كل محتوى. إن العولمة عالم من دون أمة، العولمة عالم من دون أمة. يقول لاروني جان دي بوي: ما يؤخذ على العولمة تنميطها للأخلاق وقضاؤها على الثقافات لصالح تكوين حضارة مادية تكرس هيمنة وسيطرة الأطراف القوية لصنع الإمبراطورية الأمريكية. وبزعم أن القرن الحادي والعشرين هو قرن أمريكي، هذا يتعلق بالعولمة. أما العالمية في نظر دعاتها فهي طموح للارتفاع بالخصوصية إلى مستوى عالمي وتفتح على ما هو عالمي وكوني، ورغبة في التعارف والحوار والتلاقح. وهنا تكمن خطورة الدعوة إلى العالمية، أنها لا تسعى إلى فرض دين معين أو ثقافة معينة أو تفوق جنس معين كما في العولمة، بل تسعى إلى دمج وتوحيد هذه الأديان والثقافات في إطار دين وثقافة عالمية واحدة توحد بين الشعوب المتنافرة من خلال الحديث عن الوحدة الإنسانية بين هذه الأجناس. يقول الشيخ بكر رحمه الله: هذا المذهب باطل ينسف دين الإسلام بجمعه بين الحق والباطل، أي بين الإسلام وكافة الأديان، حقيقته هجمة شرسة على الإسلام العالمية والعولمة. ربما تستغرب هذه المصطلحات، وربما تكون قد مرت عليك سمعاً أو قراءة ونظراً من غير معرفة حقيقة هذه المصطلحات ولا ما وراءها، وهذا معيب. فينبغي على المسلم في هذا العصر أن يدقق وأن يحقق وأن يتأمل، أن القوم يجروننا إلى إفناء ديننا وثقافتنا وقوميتنا تنزلاً، وإلى فناء تراثنا وقطع ما بيننا وبين جذورنا وتراثنا. القوم يجروننا إلى ذلك جرا، كأنما يلقون بنا في بئر العدمية المحضة. فينبغي أن ننتبه. من المصطلحات أيضا التقريب بين الأديان. مذهب معاصر يمثل معظم المحاولات العالمية والإقليمية والمحلية لإيجاد تواصل وبناء علاقات بين مختلف الأديان والملل. يرتكز دعاة التقريب بين الأديان على الأسس التالية: اعتقاد إيمان الطرف الآخر، وإن لم يبلغ الإيمان التام الذي يعتقده هو، طرفان يعتقد أحدهما إيمان الطرف الآخر، وإن لم يبلغ إيمان هذا الآخر الإيمان الذي يعتقده هو، لكن يعتقد إيمانه، فإذا كان باطلا، إذا لم يكن صحيحا ولا موافقا، يعتقد أنه على هذا الإيمان وليس بيننا وبينه شيء. كذلك نبذ التلفيقية أو التوفيقية بجمع عناصر من مختلف الأديان أو محاولة حمل بعضها على بعض للوصول إلى وضع موحد. الاعتراف بالآخر واحترام عقائده وشعائره ورفع الأحكام المسبقة. التركيز على الأصول الأساسية بين الأديان والقواسم المشتركة بينها، والاعتراف بوجود اختلافات فيما يرتبط بجزئياتها، وهي ليست هامشية بالضرورة بل جوهرية في بعض الموارد، إلا أنها لا ينبغي أن تكون عائقاً عن التقريب. التركيز على الأصول الأساسية بين الأديان، يعني كما يتعلق بالأخلاق مثلاً: التسامح والوفاء والصدق وما أشبه هذا، وموجود في كل دين، هذه قواسم مشتركة. جيد، وما شأن الاختلافات؟ نعترف بوجود الاختلافات فيما يرتبط بالجزئيات، وهي ليست، أي هذه الجزئيات ليست هامشية بالضرورة بل جوهرية في بعض الموارد، كالذي يؤمن بأن الله ثلاثة، كالذي يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، كالذين يسبون الأنبياء. يقول: هذه أمور جزئية وهي ليست هامشية، نعترف أنها جوهرية، لكن لا ينبغي أن تكون عائقاً عن التقريب. أي تقريب؟ تقريب من ممن؟ وعلى أي أساس يكون؟ هناك فروق عدة بين الدعوة إلى وحدة الأديان والدعوة إلى التقريب بين الأديان. ركز في هذه الأمور فأنت المراد بها، وهي تجري في ترسيخها بل وتقنينها وخضوعك لها على قدم وساق بمؤامرة كونية لا الأديان كلها ولا الإسلام خاصة. هناك فروق عدة بين الدعوة إلى وحدة الأديان وبين الدعوة إلى التقريب بين الأديان. من أهمها وحدة الأديان تصدر عن قناعة تامة بأن الأديان كلها متكافئة ومتساوية، كلها طرق لغاية واحدة، في حين أن التقريب بين الأديان يصدر عن قناعة بوجود اختلافات بين الأديان ويسعى لإقصاء أوجه الاختلاف أو على أقل تقدير عدم إثارتها وغض الطرف عنها. لا تنظر إليها، يعني إذا طلب منك التقريب بين دين توحيد ودين شرك، الأمور التي فيها الاختلاف عند الموحد ويقول هذه شرك عند الآخر، غض الطرف عنها، لا تلتفت إليها كأنك لم ترها ولم تسمعها، وقرب قرب قرب. الدعوة إلى وحدة الأديان لا تختص في الغالب بالتوحيد بين دين وآخر، هي دعوة للوحدة بين الأديان كلها، في حين أن التقريب بين الأديان يغلب عليه السعي للتقريب بين الإسلام والنصرانية. الدعوة إلى وحدة الأديان دعوة قديمة لها جذور عميقة في تاريخ الأديان، نجدها في ديانات الشرق الأقصى والديانات الهندية والديانات المصرية وفلسفات اليونان وغيرها، بينما الدعوة إلى التقريب بين الأديان دعوة معاصرة في أساسها. الدعوة إلى وحدة الأديان نابعة إلى حد بعيد من أصول الديانات والأسس التي قامت عليها، فمثلاً نجد أن إيمان الهندوكية وبعض الفلسفات اليونانية والمذاهب الصوفية بوحدة الوجود، أن إيمان هؤلاء بوحدة الوجود تولد منه الإيمان بوحدة الأديان، لأنه إذا كان كل موجود هو واجب الوجود وكل مخلوق هو الخالق وهو الله، فما هذه الأديان؟ هذه الأديان كلها دين واحد، فيؤمن بوحدة الأديان لأنه يؤمن بوحدة الوجود. كذلك فإن النزعة الإنسانية في البوذية وفي التصوف بوجه عام تولد منه الدعوة إلى وحدة الأديان كذلك، في حين أن الدعوة للتقريب بين الأديان وإن بدت في ظاهرها تصدر عن نزعات إنسانية، إلا أنها في حقيقتها تصدر عن مطامع استعمارية وتنصيرية وتخضع لظروف سياسية. ثمرة الدعوة إلى وحدة الأديان هي الانصهار التام في دين عالمي واحد لا يكون للاختلافات فيه بين الأديان أي أثر. ولعلكم تذكرون ما كان قد قيل من ما سموه بالقرآن الأمريكي، أنهم يدعون إلى ديانة موحدة. هذه أمور قد تظن أنت أنها من العبث العابث، لكنها كبالونات الاختبار، يعني هو يصدر شيئا حتى لو كان في أثر فني كفيلم من الأفلام أو مسلسل من المسلسلات، يريد أن يمهد لشيء سيخطط له وسيكون، وهذا معلوم، فكل هذه الأشياء مخطط لها سلفا، ثم يتسلل الناس بالإعلام من أجل تهيئة الجو، والعين عندما تألف الشيء فإنها لا تنكره، العين عندما تألف الشيء لا ينكره القلب، يعني إذا كان الإنسان تألف أذنه سب الدين رائحاً وغادياً، مات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغضب لله جل وعلا، بل إنه يسب الرب تبارك وتعالى ويعتدى على جنابه سبحانه، وكذلك يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة. وأنت تعلم أن العلماء قديماً كانوا أوعى ما يكونون، وكانوا حريصين على الحفاظ مع بعد النظر لما هو آت وما يترتب على الواقع المريض، فكما يقولون معاوية هو باب الصحابة، من سب معاوية فقد دخل إلى ساحة سب أصحاب رسول الله، فلا يقبلون أن يسب معاوية، وهو حري بألا يسب إنما يترضى عليه رضي الله عنه، لكن يقول العلماء ذلك هو ستارة بين الصحابة رضي الله عنهم والاعتداء عليهم، فإذا مجزر إنسان على سب معاوية فقد هتك الستر بينه وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور يخطط لها وتنفذ بحرفية كاملة من أجل أن تألف العين الشيء والأذن كذلك، ثم يصير ذلك شيئا عاديا. لذلك تجد حرص الإسلام على حماية سواد حدقة عين التوحيد حتى بالكلمة حتى بالحرف، توكلت على الله وحده، يقول ما شاء الله وشاء فلان، يقول أجعلتني لله ندا بالحرف، كيف يخرج من هذا المأزق؟ يقول إن كان ولا بد فقل ما شاء الله ثم شاء فلان ثم شاء فلان، فثم تخرج من التنديد إلى التوحيد، والواو تخرج من التوحيد إلى التنديد حرف، يحرص على ألا يمس جناب التوحيد. قد ينظر بعض الناس إلى هذه الأمور على أنها أمور شكلية أو أمور ثانوية، خاصة من أصحاب العقلية المعاصرة، وهي عقلية جدلية في الجملة، فهم يقولون أي شيء في هذا تعنت، هذا تشدد، هذا إرهاب، هذا تطرف، إلى غير ذلك من هذه الأمور. لكن الإسلام حريص على ألا يتدرج أحد من السيء إلى الأسوأ، ولا أن يخرج من إطار الأصلح إلى إطار الصلاح، بل ينبغي عليه أن يكون ملتزما وأن يكون جادا. ولكن هؤلاء القوم يجتهدون في وحدة الأديان إلى صخر الأديان كلها في دين عالمي واحد لا يكون للاختلافات فيه بين الأديان أي أثر، لأنه في الحقيقة ليس هناك اختلاف بل تعدد مظاهر فقط. يقولون ليس هناك اختلاف، هذه الأديان هي مختلفة من حيث المظاهر فقط، وأما الحقيقة فحقيقة واحدة، حقيقة التوحيد، حقيقة الشرك، كله واحد لكن تعددت المظاهر، كما أن الحب واحد ولكن تتعدد القلوب كما يقولون، في حين أن ثمرة التقريب بين الأديان يتقبل الآخر مهما كان الاختلاف بين الاثنين، وتحقيق التعايش المشترك الذي يقوم على الاحترام المتبادل مع بقاء كل واحد وما يريد أن يكون، واحترام حق الاختلاف. والجدير بالذكر أن الكنيسة المصرية لا تقبل هذا الأمر، لا تقبل التقريب ولا الاتحاد ولا الوحدة من باب أول، ويرفضون الديانة الإبراهيمية ولا يشاركون في ذلك. وعندما جاء بابا الفاتيكان لم يخرج للقائه مقدم الأقباط في مصر، ولم يلتفت إليه حتى ذهب إليه هو وزاره حيث هو، لأنه عنده كافر، حتى عندما أرادوا أن يحملوا المصريين الأقباط أو الكنيسة المصرية الأرثوذكسية على الاعتراف بمسار إبراهيم، كان الكلام مبنياً على مسار العائلة المقدسة إلى غير ذلك من هذه الأمور، لكن هم لا ينصهرون مع هؤلاء الغربيين في أمثال هذه الدعوات. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.